الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. تجري الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان في 19 من آيار المقبل، وهي الأولى منذ عام 2005، كما جاء في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس وزراء الإقليم نجرفان بارزاني ورئيس برلمان كردستان عدنان المفتي في أربيل اليوم. المسؤولان أثنيا على انتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم السبت الماضي وعلى نجاحها، غير أن بارزاني قال إن الإقليم رفع شكوى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعدم تمكن العديد من المواطنين في المناطق المتنازع عليها من المشاركة في هذه الانتخابات.
حكومتي هرم هر پیشتریش بیانك مندر کردوا و اما شکایتی قانونی خو مندر کرد.
نحن في حكومة إقليم كردستان العراق أصدرنا بيانا لأن العديد من أسمائنا لم ترجع، ومن حقنا أن نرفع شكوى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
من المفترض أن تنظم جلسة استماع في واشنطن اليوم للهيئة الاتحادية للعقود الموقعة في فترة الحرب، وهي لجنة شكلها الكونغرس الأمريكي للنظر في حالات الفساد وتبذير الأموال في عقود الحكومة الأمريكية في حربي العراق وأفغانستان. وكالة أسوشيتد برس للأنباء ذكرت أن جلسة الاستماع ستشهد الإعلان عن 154 تحقيقا جنائيا في حالات تلاعب وفساد في عقود بلغت قيمتها 100 مليار دولار كانت وزارة الدفاع والخارجية الأمريكية قد مولتها منذ الحرب في عام 2003. جلسة الاستماع تأتي مع نشر المفتش العام الخاص بالعراق ستيوارت بوين تقريرا عن جهود الإعمار في البلاد. أمر رئيس وزراء هولندا يان بيتر باليك إيند بإجراء تحقيق مستقل في قرار حكومته بدعم اجتياح العراق في عام 2003. قرار التحقيق يعتبر انعطافة بالنسبة للحكومة الهولندية التي طالما رفضت إجراء هذا النوع من التحقيقات. يذكر أن هولندا شهدت في الأسابيع الماضية تزايدا في المطالب لإجراء تحقيق بعد ظهور أدلة على أن محامي الحكومة كانوا يعتقدون بأن اجتياح العراق يفتقد إلى الشرعية الدولية، وهو ما يمكن أن يشكل إحراجا بالنسبة لهولندا التي تحتضن العديد من المحاكم الدولية. حكومة رئيس الوزراء الهولندي لم ترسل قوات للمشاركة في الاجتياح في العراق، غير أنها قالت إنها تدعم العمليات العسكرية الأمريكية هناك. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن بلاده لا تنوي شن حرب جديدة في قطاع غزة، رغم توجيه القوات الإسرائيلية ضربات إلى مواقع تابعة لحماس ردا على هجمات صاروخية من القطاع. مصادر فلسطينية طبية ذكرت أن فلسطينيا لقي حتفة وأصيب ثلاثة في ضربة جوية نفذتها إسرائيل في القطاع اليوم. الجيش الإسرائيلي قال إن الضربة استهدفت مركبة تنقل مسلحين. على الصعيد الدبلوماسي التقى رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء قطر في إطار مساعي لوقف أعمال العنف في غزة بشكل نهائي، بينما التقى المبعوث الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط جورج ميتشل رئيس وزراء فرنسا برنار كوشنر. لقي 16 شخصا في الأقل حتفهم في انفجار عبوة ناسفة وفي إطلاق نار عقب الانفجار الذي استهدف قوات حفظ السلام من منظمة الوحدة الأفريقية في الصومال. تقارير أخرى ذكرت أن عدد القتلى بلغ 39 شخصا. اختطف مسلحون مجهول الهوية مواطنا أمريكيا يعمل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في إقليم بلوشستان في جنوب باكستان. اسم المختطف جون سوليكي، وهو مدير مكتب المفوضية في عاصمة الإقليم كويتا، حسب قول الشرطة التي أضافت أن المسلحين فتحوا النار خلال عملية الاختطاف، مما أدى إلى مقتل سائق المسؤول. رئيس المفوضية أنتونيو غوتيريس عبر عن صدمته العميقة وعن ألمه لهذا الحادث الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 9 شركات صينية وإيرانية وكورية شمالية لانتهاكها الضوابط الخاصة بتصدير الأسلحة وحظر الانتشار. هذه العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية هي الأولى التي تعتمدها الإدارة الجديدة، وتمنع العقوبات هذه الشركات من المتاجرة مع الولايات المتحدة. أعرب رئيس كوبا راؤول كاسترو عن سعادته بالمحادثات التي أجراها مع مسؤولين روس في موسكو. تحدث كاسترو لدى اجتماعه برئيس الوزراء فلاديمير بوتين، وعبر عن أمله في أن يعمل البلدان بشكل مكثف من أجل تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها خلال الزيارة، وهي الأولى التي يجريها رئيس كوبا منذ الحرب الباردة. روسيا وافقت على منح كوبا عددا من القروض لمساعدتها في شراء معدات صناعية وزراعية روسية. وأخيرا، سبب هبوط ثلوج غزيرة حالة من الفوضى في بريطانيا، حيث تم إلغاء المئات من الرحلات الجوية وتوقفت خدمات النقل بالحافلات وبقطارات الأنفاق في العاصمة لندن، كما تخلخلت حركة القطارات في عموم البلاد. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين وسميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. أوباما يعلن أن عددا كبيرا من القوات الأمريكية في العراق سينسحب في غضون عام.
والأمم المتحدة تأمل في أن تشجع الانتخابات العراقية الأخيرة على تسوية لمسألة كركوك.
نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون الأمنية مع تأكيدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أحدث تصريحاته الأحد بأن العراقيين مستعدون الآن لتحمل مزيدا من المسؤولية عن أمن بلادهم. وقد وردت ملاحظة أوباما في سياق مقابلة تلفزيونية أشاد فيها بانتخابات مجالس المحافظات العراقية التي أجريت السبت في أجواء سلمية هي الأكثر هدوءا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح نظام صدام حسين عام 2003. وأعلن أوباما في المقابلة التي بثتها شبكة NBC الأمريكية أن عددا كبيرا من قوات الولايات المتحدة المنتشرة في العراق سيعود في غضون عام. وكان الرئيس الأمريكي تعهد خلال حملته الانتخابية بسحب جميع قوات بلاده العسكرية من العراق خلال 16 شهرا من وصوله إلى البيت الأبيض، على الرغم من أن الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها بغداد مع واشنطن خلال الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جورج دبليو بوش حددت الموعد النهائي لإنجاز الانسحاب بحلول نهاية عام 2011.
وأفادت التقارير بأن إدارة أوباما باشرت منذ اليوم الأول لتسلمها الرئاسة في 20 من كانون الثاني بإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الأمريكية على نحو يتيح للقوات التركيز على جبهة أفغانستان لمواجهة أعمال العنف المتصاعدة هناك. هناك. يشار إلى أن أوباما اجتمع الأسبوع الماضي مع قادة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، وصرح إثر المحادثات بأنه يريد انسحابا تدريجيا يتسم بالمسؤولية للقوات الأمريكية من العراق. وفي عرضها لأحدث تصريحات أوباما الأحد، نقلت وكالة رويترز الأنباء عنه القول: في المحادثات التي أجريتها مع هيئة الأركان ومع القادة على الأرض، أعتقد أن لدينا إحساسا الآن بأن العراقيين أجروا للتو انتخابات مهمة للغاية دون وقوع أعمال عنف كبيرة، مضيفا إننا في وضع يتيح لنا تحميل العراقيين مزيدا من المسؤولية، على حد تعبيره.
وقبل ساعات من بث هذه المقابلة، أفاد تقرير لصحيفة أمريكية بارزة بأن مظاهر ما وصف بفك الارتباط المشترك بين العراقيين والأمريكيين يمكن مشاهدتها الآن في كل مكان. وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأحد تحت عنوان: في مؤشر إلى عهد جديد، الولايات المتحدة تنسحب بينما العراقيون ينتخبون، بقلم أليسا جي روبن، أنه كان بالإمكان خلال الأيام التي سبقت الانتخابات أن يستقل المرء سيارته ليتجول بأمان من أقصى موقع في شمال العراق قرب الحدود التركية، مرورا بالعاصمة بغداد وحتى البصرة في جنوب البلاد، دون مشاهدة قافلة عسكرية أمريكية. أما في الولايات المتحدة، فإن العديد من الأمريكيين ينظرون إلى حرب العراق وكأنها انتهت بالفعل، وذلك على الرغم من وجود أكثر من 140 ألف جندي أمريكي على الأراضي العراقية. وأشار نيويورك تايمز إلى أن أوباما أوضح ببساطة أن حرب العراق هي ليست حربه، وأنه يعتزم التركيز على أفغانستان. وأضافت الصحيفة أنه في ظل أزمة اقتصادية لم تعد هناك الأموال الكافية التي تتيح للولايات المتحدة أن تواصل إنفاق مئات الملايين من الدولارات يوميا في العراق، على حد تعبيرها.
ولمزيد من المتابعة حول جاهزية القوات الأمنية العراقية لتحمل المزيد من المسؤوليات التي أشار إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي هادي العامري، الذي أكد قدرة الجيش والشرطة العراقيين على تحمل المهام الأمنية.
من البداية عندنا ثقة بقواتنا المسلحة أنها قادرة على حفظ الأمن، والدليل القاطع والثبت للعيان هو قدرة قواتنا على إجراء الانتخابات في كافة محافظات العراق والحمد لله، وبدون أي مشكلة وبدون أي حادث أمني باستثناء حادث بسيط جدا رأسا سيطروا عليه. ولذلك هذا يدلل على قدرة القوات العراقية على تحمل الملف الأمني، وإن شاء الله باستثناء إذا استطعنا أن نجهز قواتنا منا إلى نهاية عام ببعض المسائل المهمة والأساسية، خصوصا ببعض الطائرات السمكية المقاتلة، أستطيع أن نقول سوف نكون قادرين على الاستغناء عن القوات الأمريكية وتكون جاهزة للانسحاب في بداية عام 2010.
وأضاف العامري:
في بغداد ساهموا الأمريكان في المحافظة على الأمن، أما في كثير من المحافظات كان هناك استغناء كامل عن القوات الأمريكية، وهذا دل على أنه كما قلت لكن القوات العراقية جاهزة وقادرة، وبالتدريج إن شاء الله تكتمل بنائها، والقوات الأمريكية إن شاء الله باتجاه إكمال استعدادها للانسحاب. اليوم بشكل عام منا إلى بعد 5 أشهر إلى نهاية شهر السادس، باقي 5 أشهر إلى نهاية شهر السادس، ستكتمل انسحاب القوات الأمريكية من كامل المدن العراقية وتبدأ تستقر في معسكراتها، وهذا بحث كتجربة لمدة 6 أشهر للقوات العراقية من أجل أنه إثبات خلال هذه الفترة كفاءتها وقدرتها وقابليتها على حفظ الأمن. وبعد 6 أشهر إذا شفنا فعلا القوات العراقية قادرة ولا تعود حاجة لتواجد القوات الأمريكية، ممكن أن تبدأ القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق في بداية 2010.
وفي حديثه عن جدولة الانسحاب العسكري الأمريكي، أعرب العامري عن ثقته بأن إدارة أوباما سوف تلتزم بالمواعيد المحددة.
نحن وضعنا في البداية جدولا، قلنا لهم أنه القوات الأمريكية تكتمل انسحابها من العراق في نهاية 2010 القوات المقاتلة، والبقية القوات تكتمل انسحابها في 2011. فالجماعة كان يلحون أنه هذا يصير كأنه دعاية انتخابية إلى أوباما، لا خلوا تستمر بس إحنا جزء ننسحب. ولذلك أنا أعتقد أن أوباما سيفي بوعوده اللي قطعها بالانتخابات، وهو قال أن الناس سيحكمون عليه ليس بأقوالي وإنما من خلال أفعالي. ولذلك إحنا لدينا الثقة بأنه الأمريكان سيلتزمون ببرنامجهم الانسحابي، وهناك ظروف كثيرة تجبر الأمريكان على الانسحاب، خصوصا إذا أصبح تحسن أمني عدم حاجة لهم، بالإضافة إلى الكلفة المالية الكبيرة، بالإضافة إلى حاجتهم في مناطق أخرى كأفغانستان وغيرها. لذلك احنا نعتقد ان الامريكان سيلتزمون بذلك.
وفي رده على سؤال يتعلق بسير العملية الانتخابية الأخيرة، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي:
الانتخابات أجريت بشكل جيد، احنا يجب علينا أن نقر بنتائج الانتخابات، ماكو طريق آخر غير القبول بنتائج الانتخابات. هذا ليس نهاية المطاف ونهاية الدنيا، اللي ما فاز في الانتخابات يفوز بالانتخابات القادمة، واللي فاز في الانتخابات قد يخسر بالانتخابات القادمة حسب أدائه وتمسكه ببرنامج الانتخاب ووفاء للشعب العراقي. لذلك أنا أوصي كل الأخوان الذين فازوا والذين لم يفوزوا بضرورة قبول نتائج صناديق الانتخابات، ولا يوجد لدينا طريق آخر غير القبول بنتائج صناديق الانتخابات وتجذير هذه التجربة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الانتخابات.
وختم العامري تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالقول:
السبب الأساسي لتحسن الوضع الأمني واستقرار الوضع الأمني، أنا أعتقد هم أنفسهم العراقيين، هم العراقيون لهم قطعوا العزم على أن يعيشوا بأمن وأمان، وأن لن يسمحوا لأحد بالتواجد على أرض العراق من الأجانب، وهذا بذاته اليوم القاعدة أصبحت بلا قاعدة في مناطقها السابقة.
في محور الانتخابات، صرح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا بأن الاقتراع الأخير لاختيار أعضاء مجالس المحافظات العراقية ربما يشجع على إيجاد تسوية لمسألة كركوك. ونقلت رويترز عنه القول إن الانتخابات التي جرت السبت لاختيار أعضاء مجالس المحافظات ربما تساعد في استمالة مكونات سكان كركوك للتوصل إلى اتفاق في شأن السيطرة على المدينة. وأعرب المسؤول الدولي عن أمله في أن توضح الانتخابات السلمية الأخيرة محاولات الأمم المتحدة لإقناع جميع الأطراف المعنية بكركوك بأن الحل يكمن في عملية سياسية لا في العنف أو في تطبيق سياسة الأمر الواقع بحسب تعبيره.
واليوم استأنف مسؤولون من الأمم المتحدة جهودهم بالتعاون مع الجانب العراقي بعقد اجتماعات في كركوك. وعن هذه الاجتماعات تحدث محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى لإذاعة العراق الحر قائلا:
اللجنة البرلمانية المشكلة وفق أحكام مادة 23 من قانون انتخاب مجالس محافظات زارت كركوك بكافة أعضائها اليوم مع بعثة من الأمم المتحدة، والغرض من اللقاء من الزيارة هي البدء بتنفيذ المهمة المكلفة بها هذه اللجنة وفق المادة المذكورة. عقدت اللجنة اجتماعاتها وكان أول لقاء معنا، وقد تم طرح ما يمكن إجراءه في كركوك من تنسيق مع اللجنة المذكورة ومع الحكومة الفدرالية في بغداد من أجل تسهيل تنفيذ مهمة اللجنة المذكورة. كذلك عقد الاجتماع آخر مع مجلس المحافظة ومدراء الدوائر المعنيين من أجل استحصال معلومات المطلوبة وبغية إنجاز مهمتها ورفع التقرير الخاص بالمهمة المكلفين بها إلى مجلس النواب العراقي لغرض دراستها، وبعد ذلك تحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك. بالحقيقة أجواء إيجابية جدا، الجميع متفقون على أن يعملوا بحيادية من أجل إنجاز المهمة ومن أجل نقل الحقائق كما هي على أرض الواقع، لأجل تذليل العقبات التي تقف أمام إجراء انتخاب مجلس محافظة كركوك.
محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
من جهته قال وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي رائد فهمي الذي يرأس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور والمتعلقة بكركوك، قال لإذاعة العراق الحر الاثنين:
نحن نعتقد ولو المشكلة شائكة وموروث طويل الأمد زمنيا وخلنا تأثير من التوترات والاحتقانات وفي بعض الأحيان اضطرابات دموية، ولكن أنا أعتقد تجربة العراق خلال السنين الأخيرة ومنذ سقوط الدكتاتورية كشفت أن طريق الحوار والتسويات التي تعبر عن مصالح الجميع هو الطريق الأفضل للتوصل إلى حلول. ولا شك أن موضوع شرق كركوك كان هذا هو هاجس، على الأقل هاجسنا نحن في اللجنة، وإن كنا لجنة تنفيذية ولكننا كنا نتطلع إلى أن خلال عملنا أن نخلق الشروط الأفضل لأجل أن نستجيب لهواجس ومصالح جميع الأطراف، فضلا عن رفع كل أشكال الحيز الذي ممكن أن تعرضت على أي من المكونات نتيجة السياسات النظام السابق.
وأضاف فهمي قائلا:
لاحظنا أن في الموصل تمت الأمور بسلاسة، في إجيالة تمت بسلاسة، في مناطق تعتبر من المناطق المتنازع عليها أيضا جرت انتخابات ولم يسجل حوادث تذكر، وبالتالي إذا كان نفس المنطق يسير ونفس النهج يعتمد ونفس الاستعداد لدى المواطنين، ولا أرى السبب يعني يكون المواطن في ديالة والموصل وصلاح الدين وغيرها من المناطق اللي كانوا سابقا متأججة في الأزمات مشاعر واستعدادات مختلفة عن أبناء كركوك. ولذلك ربما هذا اللي يقوله مثل أسطورة، وأني أيضا نعتقد أن ثمة إمكانيات حقيقية يجب ندفع الأمور إلى أمام، وأن نتوصل من خلال الحوار ومعالجة المشاكل واحدة تلو الأخرى، وبروحية الرغبة بالتوصل إلى حل ممكن أن نوصل إلى تسويات مناسبة ترضي جميع الأطراف.
وختم فهمي تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالقول:
هناك رغبة من قبل الممثلية في الأمم المتحدة تنتقدنا خلال الأيام القليلة القادمة حول موضوع كركوك واستفسار عن تصوراتنا وعن تجربتنا. احنا مراحل التطبيع عمليا ماضين بها بشكل متواصل، رغم يعني كنا مصاعب قمنا بتسجيلها تدريجيا. فاحنا في مسألة التعويضات مثلا قطعنا شوط كبير في التعويضات في تحديد المبالغ في دراسة الطلبات، والآن قدمت لنا فقط في كركوك 290 طلب، معظمها الآن تم دراستها واتخاذ قرار بشأنها. إذا كانت مستجيبة للضوابط فتم اتخاذ قرار بصرف لهم التعويضات 20 مليون دينار إذا كانوا من الموافدين و10 ملايين إذا كانوا من المرحلين. ذات الشيء تم في خانقين وتم أيضا تم في سنجاب، وهناك عمل أيضا يجري في مناطق أخرى خارج هذه المناطق أيضا لشمولها بالمادة 140. تم صرف المبالغ حسب الميزانيات المتاحة. الآن إحنا لعام 2009 ننتظر أيضا التخصيصات الجديدة لأجل أن نواصل لعملية التهديد. فإذا هذا الجانب حققنا تقدم به، إلى جانب ذلك إحنا أنجزنا جهد غير قليل ولا يزال في طور الاستكمال فيما يتعلق العقود الزراعية، وهي أيضا قضية شائكة ومعقدة. أكثر من 3000 عقد الآن تم معالجتها، وهناك عقود أخرى قيد الدراسة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وسمير علي مندي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية.
والله يا دنيا لون بشر يعود بيبي شفت من الحنان أنثر دموعي الفرح مثل الورود بعد ما أسمح يفارقنا الزمان.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنرافق في ختامها مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب في عرض للصحف الغربية التي تناولت انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والتي جرت في 31 من الشهر الماضي.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. تقول صحيفة نيويورك تايمز إن رئيس الوزراء نور المالكي والعديد من الأحزاب الألمانية يحققون مكاسب كبيرة على ما يبدو في الانتخابات المحلية التي جرت في العراق السبت على حساب الأحزاب الدينية التي ما زالت قوية. وتشير الصحيفة إلى أن النتائج الأولية إذا أثبتت ذلك فإن موقف المالكي قد يتعزز في التعامل مع البرلمان قبل الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي. فقد حصل حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي على دعم قوي في البصرة وبغداد، وهما أكبر محافظتين وأكثرهما أهمية سياسية بحسب ما تنقله الصحيفة عن أطراف سياسية ومسؤولين في الانتخابات تحدثوا لها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم بمناقشة الحصيلة الأولية للاقتراع. ورأت الصحيفة أن النجاح النسبي لأحزاب علمانية قد يكون علامة على أن عددا كبيرا من العراقيين كانوا مخدوعين بالأحزاب الدينية التي كانت في السلطة لكنها لم تفعل شيئا لتقديم الخدمات المطلوبة. وتذكر الصحيفة أن نسبة المشاركة جاءت أدنى مما كان متوقعا، فقد شارك 51% من الناخبين المسجلين. وتقول أنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك النسبة من شأنها أن تثبط الآمال في أن جميع الجماعات الطائفية والأثنية العراقية برمتها ستكون ممثلة بشكل أكثر دقة. وترى نيويورك تايمز أن المشاركة المتدنية التي تمثلت بنسبة 40% في محافظة الأنبار كانت أمرا مفاجئا، وتشير إلى أن نسبة المشاركة تعكس اللبس الحاصل في إجراءات التصويت فضلا عن لا مبالاة الناخبين، إذ كانت هناك شكاوى في عموم مناطق البلاد صدرت عن عراقيين حاولوا الإدلاء بأصواتهم لكنهم لم يتمكنوا. وتذكر الصحيفة أن أغلبية الأحزاب أعلنت أنها لا تخطط للاعتراض على النتائج على الأقل في الوقت الحاضر، في وقت أظهرت أحزاب أخرى حسب الصحيفة أداء قويا في عدد من المحافظات بينها القائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها إياد علاوي والحزب الإسلامي العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والأحزاب المستقلة اسميا المدعومة من مقتدى الصدر. صحيفة The Financial Times تصف الانتخابات التي جرت في العراق مطلع الأسبوع بأنها مثلت خطوة مهمة لبلاد تحاول استعادة ملامح طبيعتها بعد أن ذاقت عذابات الحرب والطغيان والعقوبات الاقتصادية والاحتلال فضلا عن تأثيرات اشتداد الصراع العرقي والطائفي. وتقول الصحيفة في افتتاحيتها أنه سيكون أمرا جميلا أن نفكر في أن العراق يتسلق حاليا ليخرج من الهوية صوب عهد جديد حيث قيم السياسة وصناديق الاقتراع ومؤسسات الدولة وحكم القانون تحل محل السلاح. وترى الصحيفة أن أنماط التصويت في الواقع الممهورة بالطائفة والعشيرة والجماعة ستتأثر إلى حد كبير بالمناصرة، إذ أن العراق يقاد من قبل أولئك الذين يمتلكون قوة الميليشيات. وتشير الصحيفة إلى أنه على عكس عمليات الاقتراع الثلاث التي جرت في عامي 2005 و2006 فإن هناك بعض الاختلافات، منها أن هناك منافسة شديدة داخل الطائفة الواحدة بالإضافة إلى المنافسة ما بين الطائفتين الشيعية والسنية، كما أن هناك أوضاعا أمنية أفضل جعلت الناخبين والمرشحين أقل تعرضا لمخاطر الاغتيالات والتفجيرات، وهذا ما جعل من الممكن أن يبدأ الحلم بأمور مثل المسؤولية الديمقراطية. وتقول The Financial Times أن المصالحة السياسية التي هدفت عملية تعزيز القوات الأمريكية إلى تسهيل إجرائها لم تحدث، فليس ثمة اتفاق ما بين الشيعة والسنة بشأن كيفية اقتسام السلطة والثروة النفطية، فيما يزال النزاع قائما بين الكرد والعرب حول كركوك. وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه في بلاد نزفت طبقتها الوسطى وخدمتها المدنية كان هناك القليل من عمليات إعادة الإعمار في ظل غياب هدف وطني عام تقريبا. يحتاج القادة العراقيون إلى الاتفاق بشأن جميع هذه الأمور وتقرير ما إذا كانوا يشتركون سوية في تحقيق مستقبل في دولة كونفدرالية. وحتى ذلك الوقت سيكون بإمكان أولئك القادة إغراء العراقيين في العودة من منافيهم لبناء وطنهم.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة في عالم الصحافة. سيداتي وسادتي، أعلنت وزارة الداخلية عن انخفاض معدلات ضحايا العنف في العراق خلال شهر كانون الثاني الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003. في هذا السياق أكد مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن معدل الجريمة انخفض إلى 7% مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية. كما أشار اللواء خلف أن مستلزمات بناء القوات الأمنية العراقية أصبحت بمصافي قوات الأمن في أي دولة أخرى على مستوى التجهيز والأعداد، كما أنه استبعد حدوث تراجع في مستوى الأمن المتحقق الآن. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
انسجاما مع نجاح الخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات، أعلنت وزارة الداخلية عن انخفاض معدلات ضحايا العنف في العراق خلال شهر كانون الثاني الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2003، وهو تطور لا يصعب رصده على الساحة العراقية، حيث يبدو الأمن في الوقت الراهن أهم التطورات الإيجابية في العراق. ويقول مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف إن معدل الجريمة في العراق الآن أصبح بمعدل المستوى العالمي السائد.
الشهر الثاني كان معدل الجريمة بالعراق المعدل الطبيعي، يعني المعدل الاعتيادي للجريمة الجنائية المعروضة بالعالم، يعني كانت النسب سابقا لمعدلات خائلة وعالية، يعني بدأت تنخفض عام 2009 لم يكن هناك معدل تصاعدي للجريمة، عدد الجريمة الجنائية كانت بالمعدل الاعتيادي الطبيعي. حتى الجرائم الإرهابية لو تكدت جريمتين أو ثلاث كانت معدلات الضحايا وأيضا ارتكابها للجرائم أيضا بالمعدل الطبيعي.
ويوضح خلف في تصريح لإذاعة العراق الحر أن معدل الجريمة انخفض إلى 7% مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية.
الإحصائية إذا قارناها مع السنين الماضية الآن الجريمة انخفضت بمقدار أقل من 7% يعني وصلت يعني 93% نجاح.
وتستند التطورات الأمنية في العراق اليوم على استكمال مستلزمات بناء القوات الأمنية التي يؤكد خلف أنها أصبحت بمصاف قوات الأمن في أي دولة أخرى على مستوى التجهيز والإعداد.
أدوات وإمكانيات الوسائل التحقيقية تطورت جدا، البناء من ناحية الأعداد واستثمار موارد القوى البشرية على أساس وجود شرطة الكريم 132 عراقي حصل واستكملنا بناء 600,000 منتسب وضابط عدناهم للخدمة، 25 مؤسسة تدريبية استكملت وسبعة من قائمة إن شاء الله خلال هذه السنة، أيضا قابلية الحركة للطلاب، منظومات الاتصالات اللي أعلى تكلفة في العالم جبناها، وسائل القيادة والسيطرة وغرف العمليات في كل المحافظات بما فيها كردستان استكملت.
إلى ذلك يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الدكتور عمار طعمة إن ما تحقق من أمن في العراق هو نتيجة لتطور إمكانات قوات الأمن.
أمر منسجم على تنامي قدرات الأجهزة الأمنية وتطور قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية ونضج الأجهزة الاستخبارية وتحصيلها للمعلومات المرتبطة بنشاطات المجاميع الإرهابية، ناهيك عن الدور الأساسي الذي لعبته الصحوات لتحقيق مصالح اجتماعية.
ويخشى العراقيون من حدوث انتكاسة في الوضع الأمني الراهن خاصة في ظل التأكيدات الدولية والمحلية على أن ذلك الوضع ما زال هشا، إلا أن مدير مركز القيادة الوطنية يستبعد حدوث أي تراجع في مستوى الأمن المتحقق الآن.
تراجع مستحيل، تطور بس تراجع مستحيل، بالتأكيد نحتاج دعم لوجستي، بالتأكيد نحتاج استمرار بالتدريب وضغط التدريب، نحتاج إلى توسيع مؤسساتنا، ولكن نتراجع لا، المدن الآن آمنة بعيد لأبنانا، هذا الموضوع يقول على مو الإمكانيات اللي الآن إحنا نعمل تقادير موقف مستمرة إطلاعنا على الأوضاع، ولهذا ما عندنا أي قلق ولا جزئي في أي محافظة من محافظاتنا.
من جانبه يقول طعمة أن ترسيخ العملية الديمقراطية هو أفضل سبل ترسيخ استتباب الأمن وتطوره في المستقبل.
أنا أعتقد أن الشراكة السياسية المتوازنة والتي يستشعرها أو يحس بها المواطن أنها منسجمة مع الواقعي، هذا العامل أعتقد سيرسخ ثقافة الوسائل السلمية في استفصال وتحقيق مطالبه وحقوقه.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن إلى الريف وغنائه الأصيل الممتع مع الفنان الراحل داخل حسن. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
الثقافة هي النبع الذي يرفد النفس ليمنح الإنسان قدرة على فهم نفسه والعالم المحيط به. هذا الفهم الذي وإن ظل ناقصا إلا أنه يمثل حاجة حيوية لكل شخص يبحث عن معنى لحياته. الفن والكتابة والموسيقى كلها أشياء تغذي العقل والروح، فتعالوا معنا في رحلة بين هذه الأشياء في عدد جديد من المجلة الثقافية.
محطات ثقافية.
قلعة أربيل الجميلة ما زالت هي ومقترباتها مصدرا للاكتشافات الأثرية المهمة، وفي الآونة الأخيرة تم اكتشاف موقع آثاري قرب قلعة أربيل، هو عبارة عن مقبرة تعود إلى المراحل المتأخرة من العهد الآشوري. الفحوصات الموقعية قام بها فريق ألماني مختص. قائم مقام قضاء أربيل نهاد قوشة قال أن وفد الخبراء الألمان جاء إلى أربيل بدعوة من محافظتها.
بعد الاطلاع على المعلومات الأولية تم الاتصال بالقنصل الألماني لإرسال خبراء آثار ليكونوا على علم ودراسة هذا الموقع. طبعا بعد قدومهم دخلوا إلى موقع وعملوا فيها يوما كاملا لتحديد المدة الزمنية أو التاريخ الزمني لهذه الآثار الذي يرجع إلى العصور الآشورية.
الدكتورة مارغريت فان إس المدير العلمي للمعهد الألماني للآثار قسم الشرق قالت في مؤتمر صحفي أن الموقع الآثري الواقع وسط حي سكني يضم رفاتا بشرية تعود إلى العهد الآشوري.
Als die Nachricht uns in Deutschland erreichte, dass dieses Grab gefunden wurde und auch
بعد أن حصلنا على معلومات في العثور على مقبرة صغيرة في أربيل سررنا بهذه الثقة التي منحوها لنا لاكتشاف هذا الأثر الذي له أهمية كبيرة في تاريخ هذا البلد وكذلك تاريخ الآشوريين.
Es wurde vor 3 Monaten, wenn ich recht informiert.
أهمية هذا الموقع الأثري يكمن في أنه قريب من القلعة ونحن سعداء لأنه لم يتم العثور عليه في داخل القلعة وإنما في أحد الأحياء القديمة بالقرب من القلعة وهو عبارة عن غرفة لمقبرة تضم 3 إلى 4 توابيت.
كبري عقلك كبري عقلك كبري عقلك يا عمري كبري عقلك.
إحجام الجيل الجديد عموما عن قراءة الكتب ظاهرة ملحوظة في المجتمع العراقي، إذ نلاحظ أن القراءة أصبحت عادة أو هواية غير شائعة بين أبناء الجيل الجديد الذين يعزفون عموما عن تداول الكتاب وتصفحه. فلنتمعن قليلا في هذه الحالة وأسبابها. الدكتور عدنان يعقوب يوسف أستاذ جامعي يصف لنا ما يراه من فرق بين اهتمامات الجيل القديم والجيل الجديد.
الجيل السابق 70s والثمانينات أو 60s كان يكون هناك اندفاع للقراءة والتعلم والتحصيل، يعني ظهر تأسيس 90s يعني الحصار وغيرها أو ضبط المستوى التعليمي بشكل عام بالبلد. التكنولوجيا الحديثة أيضا بعدة القراءة، يعني التكنولوجيا الحديثة القنوات الإنترنت
وبالإضافة إلى الظروف العامة التي مر بها العراق والتي جعلت الاهتمامات الثقافية تتراجع كثيرا، فإن للإعلام دور مهم يمكن أن يلعبه في نشر الوعي الثقافي في المجتمع، وهو ما لا يقوم به بشكل كاف في الوقت الحاضر. الكاتب بشير حاتم.
العالم أصبح الآن قريا بحكم العولمة التي نعيشها، من ثم أعتقد أنه ليس من حقنا إلغاء بعض الفضائيات التي تجذب الشاب خصوصا إلى برامج تكاد تكون سطحية ولا تقدم له زادا ثقافيا أو فكريا أو أدبيا، لكنه المسؤولية تقع على القنوات الأخرى التي تقول إنها مثلا تحاول أن تثقف، تحاول أن توعي، تحاول أن تجذب المتلقي إلى مادة دسمة، مادة غنية، مادة فكرية، ثقافية، أدبية. هذه القنوات يجب عليها أن تكثف من جهودها في هذا الاتجاه تماما، كما تكثف القنوات الرياضية من جهودها في نقل المباراة مباشرة إلى الجماهير. يجب على هذه القنوات المتخصصة أن تعي خطورة مسؤوليتها.
أقام منتدى نازك الملائكة الأدبي ندوة حول القصة القصيرة جدا، تحدث فيها عدد من النقاد عن الموضوع، كما شاركت بعض الأديبات في قراءة قصص قصيرة جدا. الناقد فاضل ثامر.
موضوع القصة القصيرة جدا من الموضوعات التي دخلت في حياتنا ربما بشكل حقيقي منذ أواخر الستينات وربما في السبعينات أصبحت موضة. وأتذكر أن الصحف بدأت تنشر والمجلات تنشر. بالتأكيد ظهور هذا الفن يعود أساسا إلى الصحافة، الصحافة التي تبحث عن نصوص قصيرة، عن ضربات لا تتعب القارئ السريع.
ما تم صبر عندي بعد، صدق يا غالي صدق يا غالي. ما تم صبر عندي بعد، صدق يا غالي.
هذا وتضمنت الندوة قراءات للقصة القصيرة جدا لعدد من الكاتبات، القاصة رغد غالب السهيل.
الحجاج يرمون الجمرات والجمرات لا تضيع قانون الجاذبية، تصطف جيوشا جرارة بالسماء ولا تسقط. دب الرعب إنها انتفاضة عجيبة، تفترس الجمرات السماوات في كل مكان، بدأت تسقط على رؤوس الطغاة فقط، الناس حائرون، جمرات هذا العام ستقضي على كل الطغاة، جمرات العام القادم على من ستسقط؟ نحتاج فتوى دينية لتغيير مراسيم الحج.
لقاء البرنامج.
الجمع بين الحرف العربي واللوحة التشكيلية جانب من جوانب الإبداع الفني التشكيلي في العراق. وضيفنا اليوم مارس جوانب متعددة من هذا الجمع، بالإضافة إلى توظيفه لخبراته الفنية في أعمال مسرحية وسينمائية ونشاطات متنوعة كتصاميم أغلفة الكتب والملصقات. إنه الفنان الدكتور جواد الزيدي، الأستاذ في كلية الفنون الجميلة. فلنستمع إليه أولا يتحدث عن بدايات اهتمامه بالخط العربي.
منذ الصف الأول يعني كان خطي جميل وأشياء يعني أميل للرسم والخط، لذلك في الرابع ابتدائي يعني هاي من المفارقات كان يأخذني المدير أكتب شهادات المدرسة مع المدير المدرسة اللي كان خطاطي، يخط القراءة الخلدونية ويسوي وسائل الإيضاح، يعني يعمل وسائل إيضاح الرسومات الموجودة بالقراءة، فأنا خط مستوى المدير المدرسة كان خط جميل. إلى أن تبلورت هذه الأشياء في المتوسطة والإعدادية، ولكن كانت غير ممنهجة وغير مؤسسة على قواعد وأصول. يعني بعد دخول كلية الفنون الجميلة بعد ما أكملت الدراسة الإعدادية بدأت بشكل علمي وبشكل كان أفضل. يعني
اهتمامك الآن هل هو بالرسم أم بالخط أكثر؟
والله أشتغل بالرسم وأيضا يعني ممارس الخط، يعني كون الخط يعني أشياء حرفية على قواعد وأصول ومنضبط، منضبط فن منضبط الأشياء. لذلك عندما يتعلم الواحد يعني لا يمكن، يعني يحتاج إلى تمرين بالتأكيد، ولكن لا يحتاج إلى خيال واسع وكذا. منطقة الرسم منطقة مختلفة، هي منطقة متجددة ومتحررة.
أحبيني بلا عقدي وضيعي في خطوط يدي، أحبيني بلا عقدي وضيعي.
متى دخلت أكاديمية الفنون الجميلة وما الذي أضافته لك؟
يعني دخلت في بداية التسعينات بعد ما كانت يعني الحرب وكذا أخرتنا بعض الشيء، ولكن دخلت بداية التسعينات في عام 92 إلى كلية فنون جميلة، دخلت قسم التصميم. بالتأكيد يعني أنا ما أضافت لي هي الاتجاهات أو الاختصاصات المختلفة اللي درستها، يعني أنا درست في البكالوريوس تصميم، ودرست في الماجستير فن إسلامي، ودرست في الدكتوراه رسم فلسفة رسم. بالتالي هذا هي مناخ ممكن أن يمنحك الفرصة أن تتعلم. لذلك اشتغلت في الديكور المسرحي، أيضا عملت على الديكور المسرحي مع مخرجين أصدقائنا، وبالتالي يعني عملت في التصميم، عملت في المسرح من داخل التصميم، من داخل التشكيلية.
أبرز النشاطات الفنية التي قمت بها خلال مسيرتك؟
طبعا بالإضافة إلى المعارض شاركت في معارض في الجرافيك وفي الخط العربي وفي التصميم وفي الرسم، وأيضا صممت كثير من أعمال مع مخرجين في بداية حياتي، يعني مع كاظم النصار وجبار المشهداني وحيدر منحف وخزعل الماجد، اللي عملت ويا عمل مسرح عربة سومر. ويعني هذه أعتقد هي أيضا حلقة مهمة من مسيرتي الفنية. صممت مجموعة أغلفة مجاميع شعرية وقصصية ووضعت تخطيطات لها لسهم جبار ولآخرين، صممت بوسترات لأفلام سينمائية كانت مشاريع تخرج للطلبة.
موسيقى وإيقاع.
عالم الأغنية العراقية والبغدادية بوجه خاص عالم مليء بالأصوات المميزة والإنجازات الفنية التي أسهمت فيها عوامل عديدة وأسماء كبيرة. تابعنا في الحلقات السابقة شيئا من تاريخ نشوء الأغنية البغدادية، واستمعنا في الحلقة الماضية إلى الناقد الفني المعروف عادل الهاشمي وهو يحدثنا عن الملحن العراقي سمير بغدادي وعن دور المقاهي البغدادية في الحفاظ على التراث الموسيقي البغدادي. فلنستمع له اليوم وهو يحدثنا عن واحد من الأصوات العربية المهمة التي وفدت إلى العراق في أواسط القرن الماضي. إنه صوت المطربة العربية نرجس شوقي.
نرجس شوقي هي أحدى الأصوات العظيمة في عصرنا كله، جاءت في العام إلى بغداد في العام 1937 بمعية زوجها المطرب المصري محمد عبد المطلب. المهم أن نرجس الشوقي كانت لا تجيد القراءة ولا تجيد الكتابة، ولكنها مع ذلك غنت أجمل قصائد الشعر في الغناء العراقي. لحنها الملحن المقتدر والكبير والنادر الفنان يحيى حمدي، وبقيت إلى بغداد حتى قيام ثورة 14 من تموز عام 58، فقد رحلت إلى مصر وهي مصرية الأصل. لحن لها كبار الملحنين المصريين، لعل في المقدمة منها الشيخ زكريا أحمد، والموسيقار محمود الشريف، والموسيقار محمد القصبجي، وكثير من الملحنين المصريين العظام. المهم أن نفج الشوقي أسهمت بقدر كبير في ترقية الغناء العراقي، من حيث أنها تمتلك حنجرة مفتوحة، تمتلك القرار وتمتلك الجواب وتمتلك ما بين القرار والجواب الوسط. هذه مزايا الصوت الغنائي المكتمل، خاصة إذا ما علمنا أن الصوت النسائي هو أشبه بالصوت الطفولي، فهو ينطلق من أخدود واحد، يعني من مثلا إذا كانت الأصوات الرجالية تينور وباريتون وباس، فالأصوات النسائية سوبرانو وميتسو سوبرانو وألتو، فأي صوت نسائي يمتلك طبقة من هذه الطبقات، ومن الصعب أن تجتمع هذه الطبقات في صوت مغنية. هكذا كانت نرجس الشوقي.
ومن الصوت الجميل والمميز للمطربة نرجس شوقي، ننهي معكم مستمعين الكرام رحلة جديدة طفنا فيها في أرجاء الثقافة العراقية، تنوعت بين الأدب والموسيقى، بين عالم المكتشفات الأثرية وإبداعات الفن التشكيلي. نودعكم وتقبلوا تحيات كادر البرنامج، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.